بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. ويمكن العصر الحديث، ويمكن الحياة الحديثة، ويمكن القرن 21، كل يوم كل دقيقة في جديد، والذي يتخلف عن ركب الحضارة ومتابعة الجديد بيحس أنه تأخر كتير جدا. كل يوم في اكتشاف، كل دقيقة في بحث. وزمان كانت الأبحاث لازم الواحد يستنى تصدر في الإصدارات المطبوعة، دلوقتي على الشبكة العنكبوتية على النت ممكن في ثانية واحدة البحث يطلع، وفي ثانية الواحد يطلع عليه ويتابع. ولذلك القرية الكونية الصغيرة ساهمت كثيرا في تطوير العلم وفي انتشار الأبحاث. وحديثنا كما تعودنا من القلب وعن القلب، ولذلك أتمنى أن يصل بإذن الله تعالى إلى القلب، لكل القلوب التي تلتف حول نبض الحياة من المحيط إلى الخليج. إن شاء الله تتفق القلوب وتجتمع القلوب في مصرنا على ارتفاع بمصر فوق الشخصنة والأغراض الشخصية والأهواء، ويبقى هدفنا كله مصر، وهي تستحق مننا هذا الاهتمام. لما بنيجي نتكلم عن القلب بنتكلم على أقوى عضلة في جسم الإنسان، يعني دايما بتسأل السؤال هي إيه أقوى عضلة في جسم الإنسان، فيبقى الإجابة هو القلب. هو أقوى عضلة لأنه رغم أنه صغير الحجم جدا، يعني لو الواحد فينا عايز يعرف حجم القلب بتاعه يقفل إيده، يعني تطبق إيده كده تعرف حجم عضلة القلب بتاعك. وكان الاعتقاد الشائع أنه بيقع في القلب، يعني في منتصف الصدر، لكن الحقيقة هو يميل إلى اليسار قليلا بين الرئتين. وهذا الميل وهذا المكان العبقري في جدار الصدر الذي عنده القدرة على الاتساع مع الشهيق و مع الزفير وغشاء التامور الذي يحيط بالقلب. ويمكن هنعرض فيلم النهاردة عن تشريح القلب ووظائفه، تمهيدا للكلام عن اضطراب وظيفة القلب لما بيحصل هبوط القلب. والحديث المعجز اللي أنا دايما بحب أقوله، وهو يعني معجزاته ومعانيه لا تنتهي أبدا، لأنه لخص علم القلب في جملة واحدة: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لما بنشوف هبوط القلب واللي بيحصل لما بيحصل ضعف وتمدد في هبوط القلب، وعضلة القلب بتتمدد وتتضخم وتبدأ وظيفتها تتراجع من النهجان، من تورم في الساقين، من ارتشاح في البطن، من ارتشاح في الرئتين، من تمدد في الأوردة، من نقص في وظيفة الكلى، ويمكن يحصل هبوط كلوي أو فشل كلوي، يعني تتداعى جميع الأعضاء. يعني القلب لما بيحصل فيه المشكلة دي جميع أعضاء الجسم بتتأثر بهبوط القلب، وده يمكن بيؤكد الوظيفة المحورية والأهمية الرئيسية لعضلة القلب. هبوط القلب له أسباب كثيرة جدا، لكن قبل ما ندخل على هبوط القلب بنتكلم عن النهجان. المفروض برضو زي ما القلب بيشتغل على مدار الساعة الواحد ما يحسش بيه، برضو الشهيق والزفير الواحد بياخد النفس بتاعه ما بيحسش بيه. أول ما الواحد يبدأ يحس بالنفس بتاعه يقول لك أنا نفسي سريع أو بطيء أو في ضيق، النفس مش ماشي بسهولة، يبقى ده النهجان. دايما نهجان القلب بيحصل في الأول مع المجهود، يعني يقول لي مثلا أنا كنت بطلع الدور الرابع أو الخامس بحسش بأي نهجان، دلوقتي من الدور الثالث من الدور الثاني الاقي نفسي سريع ونفسي بيتكرش ونهجان فظيع، ويمكن اكح ويمكن صدري يزيق، ولازم ارتاح شويه لغايه ما الحاله تتحسن، وبعد كده استأنف طلوعي للبيت بتاعي او الشقه بتاعتي في الدور الرابع او الخامس. فده بدايه النهجان او بدايه تعب القلب. هيجي واحد يقول لي طيب هل هو كل نهجان يساوي هبوط في القلب؟ لا طبعا، النهجان له اسباب كثيره جدا. يعني مثلا الأنيميا ممكن تعمل نهجان، يعني في حالات كتيرة جدا تيجي تقول لي أنا مجهودي قليل جدا، أنا هبطانة جدا، أنا ضغط واطي، أنا بنهج من أقل مجهود. نعمل لها تحليل صورة الدم نلاقي الهيموجلوبين طالع 9 و8، مجرد نحسن التحليل تبدأ تتحسن وظيفة القلب أو يتحسن النهجان. يبقى مش كل نهجان معناه هبوط في عضلة القلب. أيضا الشعب الهوائية مهمة جدا في موضوع النهجان، والشعب الهوائية ممكن تعمل النهجان بطريقتين. طريقة حادة مثلا لو واحد لا قدر الله جاله نزلة شعبية حادة أو التهاب رئوي حاد، فجأة كده يلاقي نفسه بقى مكروش وحرارته عالية وضربات قلبه سريعة، وممكن يبقى فيه كحة، وأحيانا الكحة بتبقى فيها بلغم وتكون مع الرئة دم، فده في الحالات الالتهاب الحاد. في ناس بتتولد عندها الربو الشعبي أو حساسية الصدر، المفروض إن هي بعد سن البلوغ مثلا بتتراجع الحساسية، لكن في بعض الناس بتستمر عندهم حساسية الصدر. وفي ناس كبار بيجي لهم حساسية في الصدر، يعني بتبدأ بنزلة شعبية وبتنتهي بحساسية مزمنة ويبقى عنده نهجان مزمن. الفرق بين النهجان بتاع حساسية الصدر أو النزلة الشعبية أو الالتهاب الشعبي المزمن اللي قلب بحساسية، إن ده عادة بيحصل بدون مجهود، يعني يبدأ من الأول بدون مجهود، ويمكن مثلا يتأثر بالبرد، يتأثر بالانفعال، يتأثر ببعض الأدوية، ببعض الأكلات، ببعض الروائح، يعني مثلا يشم ريحة معينة، يلبس لبس معين، يأكل أكل معينة، يقعد في أوضة مغلقة مثلا فيها تكييف، مثلا نسيج صناعي في المرتبة، في البطانية، في الملايات، أنسجة صناعية في اللبس اللي هو لابسه. في بعض الناس بيجي لها يعني صدرها يتخنق بمجرد التعرض للحاجات دي، بيبقى عنده عرضة للحساسية نتيجة هذه الملوثات البيئية. وناس تتعرض للدخان صدرها يتخنق برضه. السجاير، في ناس مجرد تشم ريحتها تجيلها قفلة في صدرها ونفسها يتكرش. فبتبقى في غالبا سبب واضح لتهيج النهجان اللي هو مش نتيجة القلب. أما نهجان القلب فزي ما قلت لحضراتكم، فده بيبدأ الأول بأعراض اللي هي بتهيئ مرض القلب. وأكتر واحد عرضة أنه هو يجيله النهجان مثلا اللي عندهم ضغط الدم عالي وما بيظبطوش، بص لا ينتهي بنهجان، لأن يعني بيحصل تمدد في عضلة القلب. في حالات كتيرة جدا بشخصها متأخرها، يعني يجيلي مثلا ألاقي عنده عضلة القلب بتاعته بقى فيها هبوط وعنده نهجان جامد جدا، وبعد كده نتابع الحالة هنلاقيه أنه بقاله فترة طويلة، بقاله سنين عنده الضغط ومش مظبط الضغط. لذلك دايما بنقول عن الضغط ان هو القاتل الصامت او المرض الصامت اللي ملوش اعراض ومع ذلك يتسلل، يتوغل، يستشري، ينتشر، يؤدي الى تضخم عضلة القلب. في الاول التضخم بيبقى يعني ظاهره الرحمة، لكن الحقيقة باطنه العذاب. يعني هو في الاساس بيبقى الهدف من تضخم عضلة القلب ان هي تبقى عندها ممانعة وقوة في مواجهة الضغط المرتفع عشان ما يحصلش تمزق في عضلة القلب. يعني في ضغط جامد، حاجة ضغط على القلب نتيجة ارتفاع الضغط في الأورطة والشرايين الطرفية، فبيبدأ عضلة القلب تعمل زي نوع من الحماية أو الوقاية الذاتية تتضخم. يعني مثلا أنا لو عندي الورقة دي السمك بتاعها رفيع كده وأنا عايز إن أنا أخليها تقاوم، هتنيها على نفسها وأتنيها كمان تانية هتبقى أقوى، فكلما تخنت الجدار لو حبيت إن أنا أخرمها هتبقى أصعب، إنما لو هي طبقة واحدة رفيعة يبقى من السهل إن أنا أخرمها. كذلك القلب بيحاول يبطن نفسه بكذا بطانة عشان يعمل التمدد ويقاوم الايه الضغط العالي. لكن الحقيقة التضخم ده بنسميه تضخم مرضي. ليه بقى؟ لان هو مع هذه زيادة في الحجم المفروض ان انا طالما يعني مثلا لو عندي عمارة زودت ادوار يبقى زود طاقة الموتور عشان يقدر يرفع المية لهذه الادوار. لا، اللي بيحصل ان هو العضلة هنا بتتخن وما بزودش طاقة الموتور وما بزودش الاوعية الدموية اللي رايحة للحتة الزيادة دي، فبتنتهي ان هي تتلف، تتليف، تتمدد، تعمل انبعاج وتعمل ترهل ووهن وضعف في عضلة القلب ينتهي بهبوط القلب. اذا ضغط الدم ممكن ينتهي بهبوط القلب وينتهي بالنهجان. لذلك لما يكون واحد عنده ضغط الدم عالي وانا عارف ان ضغط الدم عنده عالي وجالي بنهجان، يبقى غالبا سبب النهجان هو القلب. ايضا اللي عنده السكر في الدم عالي، اللي عنده مرض السكر، وخاصة احنا بقينا من البلاد اللي هي عندها مبتلاه بالسكر، يعني مصر بقت مصنفة عالميا من العشر الأوائل على مستوى العالم بالنسبة لمرض السكر. ويمكن طبيعة الأكل بتاعنا وطبيعة الحياة اللي فيها خمول كتير وما فيهاش حركة، يعني أنتخة زي ما قال إبراهيم حجازي، كنت معاه في إحدى الحلقات التلفزيونية، فبقول له حياة الدعة والرتابة والخمول عدم الحركة، قال لي الأنتخة يعني الأنتخة طول النهار قاعدين قدام الشاشات، الكمبيوترات، ال LCD، الوايرلس، الموبايل، أسانسير العربية، الحركة بقت قليلة جدا، رغم ان احنا كل ثقافتنا هي ثقافة حركية، والعبادات الكبيرة عندنا يعني مناسك الحج مثلا وتعتبر يعني ام الشعائر، اللي هو يعني تعتبر يعني لا يكتمل بناء الاسلام الا بيها او بناء الدين الا بيها، معظمها حركية، يعني كيلومترات، يعني السعي بين الصفا والمروة ده مشي كيلومترات، وفيها هرولة لازم تمشي المشي السريع. ويمكن الهرولة والحكمة بتاعتها يعني بتتفق مع العلم الحديث. يمكن أنا بحب أعمل إشارات إعجازية لما ترجع لكتب أمراض القلب الوقائية، يقول لك إن المشي الهرولة اللي هو المشي اللي فيه بتمد فيه شوية في سعي، فالسعي ده مهم جدا لعضلة القلب والوقاية من أمراض القلب. لذلك الناس اللي عندهم السكر وعندهم حياة فيها دع ورتابة وخمول وعدم حركة، لو جالي من هجان بعد شوية لازم أبدأ أعمل فحص للقلب، أعمل رسم للقلب، أعمل موجات صوتية للقلب، أشوف عضلة القلب الوظيفة بتاعتها. وظيفة عضلة القلب زي ما هنشوف في الفيلم اللي هيجي بعد شوية هي وظيفتين، وظيفة انقباضية وظيفة انبساطية. يعني ايه وظيفة انقباضية وظيفة انبساطية؟ يعني هو القلب لما بينقبض كده بيقرب من بعضه بيضخ الدم، يبقى دي الوظيفة الانقباضية. كده زي ما يكون بيسقف، هذه الضغطة أو التسقيفة دي هتضخ الدم، يبقى دي وظيفة انقباضية. بعد كده بيبعد عن بعضه، يفتح فيسحب الدم من فوق ومن تحت من الأطراف ويجمعه عشان يدخل الناحية اليمين، ومن الناحية اليمين يوصل للناحية الشمال عن طريق الشريان الرئوي اللي بيروح للرئة، والرئة تعمل عملية تنقية وتنظيف وتحط الأكسجين النظيف والأغذية الجديدة وتحمل الدم بالغذاء والأكسجين وتنقله على الناحية الشمال عشان تبدأ دورة الحياة ويستمر نبض الحياة من جديد. هذه العملية المعجزة اللي فيها تناسق بديع بتتناسق مع حركة الكون. احنا زي ما عارفين الكون كله ماشي في تناسق بديع ويعني هارمونية بديعة جدا بتدل على وحدة الخالق، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. كل الخلق لما أنت تتأمل فيه ولما تشوف طبيعة عمل القلب وطبيعة التناسق البديع اللي فيه والنظام الكهربي الرائع اللي بيعمل تناسق بين الحجرات بتاعته، كل خلية فيه بتشتغل بتوقيت طول ما الإنسان عايش موقت بالثانية، لا تزيد ولا تنقص ولا تتسارع ولا تتباطأ، وإلا اختلت سيمفونية الحياة واختل ميزان الحياة. زي ما قلت لحضراتكم نهجان القلب لما بيكون واحد عنده السكر وعنده الضغط الواحد يبدأ يفكر في نهجان القلب. هل في أسباب تانية للنهجان غير إن الواحد يكون مريض؟ طبعا الناس اللي هي وزنها زيادة، اللي ما بيتحركش كتير، اللي ما عندوش لياقة بدنية، ده ممكن يبقى عنده نهجان بدون ما يكون قلبه تعبان نتيجة نقص اللياقة البدنية. فلازم نفرق بين النهجان اللي هو نتيجة نقص اللياقة البدنية ونتيجة المرض. يعني في نهجان نتيجة المرض، نهجان مرضي، وفي نهجان نتيجة نقص اللياقة البدنية. وزي ما قلت لحضراتكم من الأمراض الشائعة في مصر النهجان نتيجة الأنيميا. أيضا النهجان النفسي، إزاي نهجان نفسي؟ يعني في بعض الناس لما بيتوتر يلاقي نفسه كده ورا بعضه كتير، بيسموه هايبر فنتليشن، يبدأ يتنفس بسرعة بسرعة بسرعة، ودي بتحصل يمكن في الصغيرين أكتر في مقتبل العمر وبذات الفتيات تعرض لتوتر نفسي أو كده، بص لقي نفسها تكرش بسرعة بسرعة كده، ودي بتحصل مرة أو مرتين وتبقاش متكررة، فمن السهل تشخيصها، يعني بيسموه الهايبر فنتليشن سندروم. أيضا النهجان ممكن يكون نتيجة التعرض لقلق لتوتر وتعمل ما يسمى التنهيدة، يقول أنا كل شوية بتنهد كده. فالتنهيدة دي ساعات في ناس بتقلق منها جدا وبتفتكر إن في مشكلة في القلب، لكن هي بتبقى في الغالب نتيجة يعني رد فعل نفسي سلبي نتيجة موقف في الحياة. ويمكن أنا بحب أؤكد أيضا على دور الحالة النفسية أيضا مع الشهيق والزفير والنهجان والإحساس بسهولة التنفس وعدم صعوبة التنفس وعدم النهجان. يعني دايما أنا أركز على الناس اللي هي المتفائلة التي تنظر إلى الجزء الإيجابي من الحياة. يعني لما يكون واحد مثلا الكوب كده نصه مليان، هتلاقي المتفائل يقول لك الكوب ده نصه مليان، أما المتشائم يبص للنص الفاضي بس. فالناس اللي دايما تبص للنص الفاضي يقول لك إيه ده النص فاضي، طب أنت بص للنص المليان، يعني ارضى بما قسم الله لك، ارضى بالنصف اللي عندك، ما تبصش للنصف اللي مش عندك لغاية ما يبقى عندك خلاص تبص ليه، لكن طالما مش عندك ما تركز عليه. ممكن تركز عليه بطريقة إيجابية إن أنت تحاول تكمل هذا النصف. يعني لو أنت عندك نصف الكوب مملوء ابدأ اتحرك واملأ النص التاني، يبقى أنت كده عملت حاجة إيجابية. لكن تقعد تبكي وتتألم وتتحسر على إن النص فاضي، طب ما تحاول تملأ النص الفاضي ده. ويمكن الكلام ده مفيد لينا في الظروف الحالية، لأن أنا يعني بتابع وحاسس بنبض الناس، بنبض الحياة بقى، نبض المجتمع، وشايف الحالة النفسية اللي بقى عليها المصريين بعد ثورة مجيدة كان المفترض إن هي تعمل نوع من التفاؤل ونوع من الانطلاق والبشر والبشاشة، لكن اللي حصل حاسين بنتيجة عكسية. يعني أنا حاسس كده بنتيجة عكسية. ويمكن امبارح كان في واحد لبناني بيتكلم بيقول الحقيقة أنتم مش عارفين قيمة اللي أنتم فيه. يعني المصريين الحقيقة مش عارفين قيمة اللي فيه، اللي هم فيه. لو بصوا مثلا لسوريا، لو بصينا لليمن، لليبيا، يعني يمكن الثورة بفضل الله الوحيدة اللي كان فيها يعني أقل كمية من سفك الدماء وأقل كمية من الدمار لمصر. يعني معظم المؤسسات بتاعتنا الحمد لله بخير ومتعافية وبتقوم بوظيفتها، فدي حاجة جميلة جدا وإيجابية بتمثل قاعدة للانطلاق. إحنا مشكلتنا بأسنا بيننا شديد، إحنا اتفقنا على ألا نتفق. يعني لو قدرنا إن إحنا نتفق يمكن نسبة كبيرة جدا من الحالة النفسية السيئة تقل، ويمكن نسبة كبيرة جدا من مشاكل القلب والتنفس والنهجان. يعني الناس كتيرة جدا بتجيل العيادة مخنوقين، مخنوق يقولي نفسي تعبان، نفسي تعبان. طبعا طبعا أنا مش بأدخل على طول على القلب اللي ما استبعد الأسباب التانية، وفي النهاية أقول القلب. يمكن الفيلم اللي هنشوفه دلوقت يعني بيبين عظمة وإعجاز هذا العضو الصغير اللي هو زي ما قلت لحضراتكم لا يزيد عن حجم قبضة اليد. هو لو إحنا شبهناه بالبيت اللي من دورين زي ما أنا متعود أقول لكم، يعني هنلاقي الدور العلوي أذين أيسر أذين أيمن بطين أيسر بطين أيمن. الأذين الأيسر والأذين الأيمن دول حجرتين لاستقبال الدم. الأذين الأيمن بيستقبل الدم الأزرق اللي هو الدم نتيجة عمليات الميتابوليزم الأيض، عملية احتراق الأغذية في الجسم، فبيبقى الدم محمل بالعادم وبثاني أكسيد الكربون المخلفات. يعني الدم الأزرق محمل بالمخلفات وبيدخل على البطين الأيمن. والبطين الأيمن بيبقى عضلة يعني جدارها رقيق نوعا ما إذا ما قورن بالبطين الأيسر، لأن هو مسؤول عن ضخ الدم مسافة مش كبيرة قوي، يعني بيوصل الدم بس للرئتين. زي ما هنشوف دلوقتي في الفيلم اللي هنشوفه، هنشوف إزاي الحجرات متراسة مع بعضها في يعني بصورة جميلة جدا. أولا الموقع العبقري في الصدر ومحاط بقاف الصدري للحماية، والغشاء التامور زي السلوفان. أنت لما يبقى عندك حاجة غالية جدا ومش عايزها تتكسر ومش عايزها تتجرح مش عايز فيها خدش بتلفها بسلوفان. فسبحان المولى عز وجل عامل غشاء من السلوفان، ومش طبقة واحدة بس، لا هو عمل الكيس وعمله طبقتين وحط القلب فيه. فبص لا في طبقتين من السلوفان بيحيطوا بالقلب، يعني مش طبقة واحدة بس، طبقتين زي ما انتم شايفين. طبقتين في خلايا بارايتال اللي هي خارجية وخلايا جوه داخلية، والاتنين بينهم السائل كمان عشان يبقى نوع من اللي هو التزييت، يعني اللي هو السائل اللي موجود داخل غشاء البريكارديوم. برضه هتشوف غشاء البريكارديوم او التامور او الشغاف. ويمكن القرآن برضه عشان بيؤكد ان القلب مقر الحب قال شغفها حبا. لما ترجع لكلمة شغف وفي سورة سيدنا يوسف لما بيتكلم على امرأة العزيز قال شغفها حبا، اي مس شغف قلبها، الشغف اللي هو الغشاء البريكارديوم. عبقرية واعجاز هذه الآية ان مركز الاحساس اللي موجود في القلب معظمه في الاعصاب اللي موجوده في غشاء التامور او الشغاف، لذلك الاحساس بالحب او بالالم او بالوجع بيبقى في هذا الغشاء. عشان كده قال شغفها حبا، اي مس شغف قلبها، مس غشاء البريكارديوم او التامور او اللي هو الشغاف ده. زي ما انتم شايفين الحجرات الاربعه، الدم الازرق بيجي من الاذين الايمن ينزل للاذين الايسر بيطلع في الشريان الرئوي يوصل الرئه يرجع تاني في الأذين الأيسر. شايفين ترص العضلة، يعني الخلايا العضلية مرصوصة بطريقة جميلة جدا، يعني تبارك الله أحسن الخالقين. الأوردة الرئوية دي الأوردة اللي هي بتشيل دم، يعني دايما حتى كنا بنسأل الناس الدكاترة الصغيرين الشريان الوحيد اللي بيشيل دم مش مؤكسش اللي هو الشريان الرئوي، لأن يعني ده بياخد الدم من البطين الأيمن. الأوردة الوحيدة اللي بتشيل الدم النظيف اللي هو الأحمر اللي هو الأوردة الرئوية الأربعة. يبقى عادة الشريان بيشيل دم مؤكسج اللي هو الاحمر، والوريد بيشيل دم ازرق، لكن ما عدا شريان واحد اللي هو الرئوي ده بيشيل دم ازرق، وما عدا وريد واحد او هم الحقيقه اربع اورده اللي هم الاورده الرئويه الاربعه. الاوزين الايسر اللي هو فوق ده على اليمين الصوره كده ايدك اليمين، وبيدي نقطه الدم او كميه الدم اللي هي بتضخ اللي فيه اكسجين للبطين الايمن. زي ما انتم شايفين لما القلب بيضخ تطلع على الاورطه الأورطة الماسورة الكبيرة اللي هي طالعة فوق دي خالص، بيطلع ده بيسموه الماسورة الأم، والضغط فيها ده اللي بيحدد الضغط بتاع الإنسان اللي احنا بنقيسه من الدراع بتاعه، يعني كمية ضخ الدم مع المقاومة الطرفية بتحدد الضغط في هذه الماسورة الكبيرة. شايفين التناسق بين الدورة اليمنى واليسرى؟ كل الحاجات دي بتؤكد لك إن هناك خالق جليل عظيم تبارك الله أحسن الخالقين. يمكن الواحد لما بيشوف هذه الآيات بيعرف قيمة العلم، وإزاي هو بيربط الإنسان بمولاه، وإزاي قلب الإنسان ده بيمثل صورة لإعجاز المولى عز وجل. ويمكن لما تبارك الله أحسن الخالقين اتقالت لما كانت الآيات بتاعت تكوين الجنين، ويمكن في بعض الأحاديث بتقول إن الذي تلفظ بها عمر بن الخطاب، ومع ذلك كتبت ورسول أضافها للآية. الحقيقة احنا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيستمر الحديث عن القلب وعضلة القلب وهبوط القلب والنهجان والجديد في علاجه. فاصل ونواصل.
والفرحة جائزة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والنصر ما أبهى أشران يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
جائزة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
أعزائي أحبائي الرحمة، أهلا بكم من جديد، وفي ظلال الرحمة الوارفة يتجدد اللقاء مع نبض الحياة. يمكن الرحمة تتميز بالوسطية والاعتدال، وبتقدم كل ما هو جديد ومفيد في العلم، وفي نفس الوقت صحيح الدين. ويمكن الفترة الوحيدة، يمكن القناة الوحيدة في القنوات الدينية اللي هي بعدت عن الملاسنات والمشاحنات وما تمسكش عليها غلطة واحدة. وأنا كنت الأسبوع اللي فات بتابع واحد، يعني خالد صلاح بتاع اليوم السابع، من أكثر الناس اللي هم بينقدوا القنوات الدينية، وشاهد شهادة وقال إن الرحمة الوحيدة اللي لم تدخل في هذه الملاسنات، وما فيش كلمة مسكت على أي حد لها علاقة بسب ولا قذف ولا. فده بتقدم الصورة الجميلة من الدين السامح اللي المفروض كل الناس تقتدي بيها. ومن برنامجنا نبض الحياة نقدم ما هو كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب. ويمكن في خلال الفاصل اللي جت رسالة على SMS، سؤال دايما بيتكرر، يمكن ما فيش حلقة بتيجي من غير ما نسأل على ارتخاء الصمام الميترالي، او نتسأل عن ارتخاء الصمام الميترالي، وبالذات لو معها ارتجاع. يعني سيدة متصلة بتقول عندها ارتخاء في الصمام الميترالي، وهي ده الحمل التاني ليها، وعندها ارتجاع بسيط، او بتفكر في حمل تاني وعندها ارتجاع بسيط، والآن لا يكون فيه ضرر على القلب او خطورة على صحتها من هذا الحمل. انا بطمنها جدا، لان الصمام الميترالي وبالذات الارتخاء لو كان فيه ارتجاع بسيط من الدرجة الاولى مفيش منه اي مشكلة خالص، ممكن تكمل الحمل بتاعها عادي جدا بدون اي مضاعفات. بس بتراعي ان هي لو هي السبب الارتجاع روماتيزم في القلب ممكن تاخد البنسلين طويل المفعول، لو مش سببه الروماتيزم في القلب يبقى هتاخد دواء بسيط جدا بيهدي نبض القلب. وبتحاسب جدا ان هي لو في ضعف الانيميا، لان دي بتسرع نبض القلب وبتعمل نغزة في خلال الحمل. طيب اتصال جديد. ام محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
بقول لحضرتك انا عندي شريان التاجي وعندي بيجي لي حرقان في دماغي جامد ووش في وداني.
حرقان ووش،
هو ده بقى من نتيجة الشريان؟
طب الشريان التاجي شخصيه ازاي؟
نعم السلامة.
اتشخص ازاي الشريان التاجي؟
نعم
اتشخص ازاي؟ عرفت ازاي ان عندك الشريان التاجي؟
عملت رسم قلب وعملت اشعة.
انت عندي كم سنة؟
عندي 57.
عندك السكر او الضغط؟
عندي ضغط.
الضغط عالي من امتى؟
عندي ضغط بيبقى 130.
ده بعد الادويه؟
على 60 على 65.
ده بعد الادويه؟ بعد الادويه. طيب في سكر؟
نعم.
السكر عالي؟
لا ما عنديش سكر.
الدهون الثلاثيه والكوليسترول عالي؟
مش عارفه والله، انا ما
حللتيش،
بس هو الضغط بس، انا اعرف ان عندي ضغط.
طب عملت رسم قلب عادي ولا بالمجهود؟
عملت رسم قلب مش عارفه برضو والله.
طب انت الحرقان بيجي لك ازاي يعني؟ مع اي حركه؟
الحرقان بيجي في دماغي على طول ما بيروحش.
لا صدرك بيجي في حرقان؟
بتصفر جامد.
في وجع في صدرك؟
بيجيني وجع في صدر الشمال من الجنب الشمال كده،
وبيوصل لغايه الكتف الشمال والدراع ويعمل تقل وتنميل.
بيبقى في ساعات نشر.
بيستمر قد ايه معاك الوجع ده؟
يعني ممكن يستمر ساعتين ثلاثة كده ويروح.
ما بتاخديش اي ادوية للشريان؟
نعم.
ما بتاخديش اي ادوية؟
باخد دواء للضغط وباخد برشام للسيولة كده
بس، ما بتاخديش بقية حاجات موسعة للشريان التاجي وكده؟
لا مش باخد حاجة.
طيب اتفضلي وانا هشرح الحالة بتاعتك. يعني اتصال بتاع ام محمود، عندها ضغط عالي، واضح ان الضغط مش بتزبط بدليل ان هي بدأت تشتكي من حرقان في دماغها وتقل في دماغها، يبقى لسه الضغط ما وصلناش للزبطة الجميلة، لان هي ممكن في الوقت اللي هي قاست فيه يكون الضغط مظبوط 130، لكن في وقت تاني بيوصل 140-150 اللي هو بيعمل الحرقان. لكن اهم من هذه القصة اللي بدأ يبقى في صدرها، يعني بدأ يبقى عندها تقل في صدرها وحرقان في صدرها وبيستمر فترات طويلة ومبتاخدش ادوية بتساعد على ان هي تريح الحالة او تقلل الازمة، فهي محتاجة فعلا تشخيص الحالة بدقة. هي بتقول رسم قلب بين الشريان التاجي، لا الحقيقة رسم القلب العادي ممكن ما يبقاش كافي لتشخيص الشريان التاجي، احنا محتاجين نعمل موجات صوتية على القلب، ويمكن نعمل فحص في الكمبيوتر او قسطرة للشريان التاجي عشان نعرف اذا كان هذا الضيق حاجة جامدة جدا محتاجة توسيع او هنكتفي بالادوية. اتصال جديد. اتصال ام مالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي نهجان جامد قوي في قلبي.
عندي كم سنه؟
عندي 25.
25 سنه.
ودايما تعبانه، بحس بنهجان جامد وحاسه ان مفيش اكسجين بيخش صدري.
يعني كان عندك حساسيه في صدرك؟ كان عندك حساسيه في صدرك وانت صغيره؟
لا ما عنديش.
الجيوب الأنفية؟
أنا رحت عملت حضرتك إشاعة قال لي عندك ارتجاع في الصمام الميترالي.
هي يبقى دي السبب. طب أنت ما عملتيش تحليل للدم وشفت صورة الدم الهيموجلوبين كام؟
أنا عملت بس عندي أنيميا.
كام؟
هي هو كان 11.8.
يعني تعتبر أنيميا بسيطة. طيب ارتجاع الصمام الدرجة بتاعته خفيفة ولا متوسطة ولا شديدة؟
لا هي بتقول لي خفيفة، بس دلوقتي أنا حامل حضرتك و
في الشهر كام؟
تعب زيادة عندي.
حامل في الشهر كام؟
يعني فاضل لي 5 أيام وأبقى في الرابع.
يعني خلصت الثلاثة اللي في الأول. طيب يعني عندك نهجان وحاسة إن أنت مجهودك قل كتير.
يعني لو طلعت مثلا سلم الدور الأول يعني مش قادرة أصلا، مش قادرة أطلع.
قبل كده كنت
مثلا قاعدة وجيت أقوم بحس إن بدوخة ونهجان جامد وضربات قلب سريعة جدا.
قبل كده كان مجهودك كويس؟
لا برضو كان حتى قبل الحمل كان برضو مجهود قليل.
طيب انت ليه تسرعتي بالحمل وانت لسه الحاله ما كانتش متظبطه؟ المفروض إيه؟ الارتجاع لو بسيط مش هيتعب الاعراض دي، لكن انا في اعتقادي ان هو حصلت انيميا، الانيميا زادت مع الحمل مع الارتجاع زاد شويه، فممكن يكون ده عمل لك اللخبطه دي. انت محتاجه تعيدي الموجات الصوتيه الثانيه بتاعه القلب، الاشعه التلفزيونيه، عشان نشوف الارتجاع ده بقى قد ايه بالظبط، هل هو متوسط ولا شديد ولا خفيف. في أدوية بتقلل الارتجاع ممكن ناخدها في وقت الحمل بدون مشاكل. أيضا تحليل صورة الدم ومعرفة الأنيميا بالظبط، يعني المفروض أنت بالنسبة لك ما تقلش عن 12.
بس يا دكتور أنا يعني دايما يجي لي هبوط مرة واحدة، يعني مش مقدمة، أنا بحس بهبوط في قلبي مرة واحدة.
النبض سريع.
قلبي أكنه في ثلاجة.
النبض سريع.
جدا، وبحس إن الهبوط جامد، وقاس الضغط الدكتور يقول لي مفيش ضغط أصلا.
ما هو عشان النبض بيبقى سريع ضغطك بيوطى، فإحنا لازم نظبط النبض ده. ويمكن نحتاج نعمل رسم قلب 24 ساعة و 48 ساعة عشان نشوف نوع النبض السريع اللي بيجيلك، لان هو لو طالع من مكان مش من المكان الطبيعي ممكن يعمل هو هبوط في القلب، فانت محتاجة تفحص فحص كامل للقلب، وان شاء الله ربنا يطمن عليك وتطلع كلها حاجات بسيطة جدا. اتصال جديد.
نعم.
ايوه مين معايا؟
مسلمة.
ام سلمة. تكلمي مين يا ام سلمة؟
مسعودية.
اهلا بيك.
انا عندي اعراض شبه الاعراض بتاع الكتف المتصل قلبي بالظبط.
اعراض القلب؟
ايوه عندي هبوط دايما باستمرار، عندي نهجان كده.
عندي كام سنه يا مسلمة؟
اول مع قله النوم.
كام سنه؟
26
سنه. عمرك عملتي فحص رسم قلب او موجات صوتيه؟
انا عملت رسم قلب من اسبوعين قالوا لي كويس.
طيب موجات الصوتيه
برضه الهبوط مازال موجود؟
لا الموجات
قوي مع النوم او التفكير.
موجات صوتية على القلب او اشعة تلفزيونية؟
لا عملت بس رسم قلب.
رسم قلب. لا لازم أيوة. موجات صوتية على القلب او اشعة تلفزيونية.
لا ما عملتش، هم قالوا لي ان رسم القلب طلع كويس ما انتش محتاجه، وهو بس ضغطي واطي، وباستمرار كل ما بروح اقيس الضغط دايما ضغطي واطي جدا.
اه ما هو يمكن الضغط واطي بسبب ان انت الضربات برضو بتبقى سريعه شويه. طب الهجان ده بيزيد مع المجهود ولا وانت قاعده؟
ساعات وساعات، هو اصلا بيبقى موجود اوريدي مع لو قلقت في النوم او فكرت شويه.
يعني في عنصر نفسي او توتر او قلق ده بيعمل لك القصه دي؟
ده موجود، واوقات من غير حاجه بيبقى كده.
في واحد. عندك في البيت حد بيدخن؟
لا خالص.
مش حد مدخن عندك في البيت؟
كان عندي ضيق مرضي، والدتي كانت عندها القلب وتوفت بيه.
جالها في سن كام؟
جالها انا مش عارفه والله، انا كنت طفله صغيره وهي كانت رايحه تعمل عمليه قلب مفتوح.
طب انت ما كانش جالك وانت صغيره التهابات في الزور كتير واللوز وكده؟
ايوه انا عايزه اسال من الموضوع ده ضروري جدا. انا كنت دايما اروح الدكاتره يقولوا عندها احتقان في اللوز، بس كانت والدتي تقول لهم ده عينيها مش تاخد بنسلين، يقول لها لا ما هياش محتاجه. وشلت اللوز وانا في اولى ثانوي، وبعد ما كانت بتجيلي تقريبا 3 4 مرات في الاسبوع، ما كنتش بلحق اخف منها.
طب انا خايف كده بقى لا يكون كان في عندك نشاط روماتيزمي نتيجه التهابات الزور المتكرره.
طيب انا اعمل ايه عشان اتاكد ان ده عندي؟
في تحاليل هنعملها، في تحاليل سرعه الترسيب ونشاط الميكروب السبحي، حاجه اسمها مضادات ضد الميكروب السبحي وسرعه الترسيب والبروتين المتفاعل سي. دي ثلاث تحاليل معروفه بتبين اذا كان عندك انت نشاط روماتيزمي ولا لا. وعايزين نعمل صوره دم كامله عشان نطمن.
انا عملتها.
الهيموجلوبين كام؟
14.
طيب كويس، يبقى احنا اطمنا ان مفيش انيميا ولا حاجه. يبقى طب عدد كرات الدم البيضاء زايده ولا كويسه؟ يعني طلعت سليمه؟
انا ما شفتش نتيجه التحاليل، بس في الغالب كل ما بعملها بلاقيها عندي زايده.
طيب
لازم، انا لما ببص فيه، لكن اخر مره انا صراحه ما بصيتش فيه، بس لازم كل نشوف... مره بلاحظ ان هي زياده عندي مش عارفه ايه.
طب لازم نشوف التحليل صوره الدم الكامله. برضو الغده الدرقيه مهمه جدا، انت وزنك زايد ولا قليل؟
هو مع الرضاعة، أول الرضاعة كان زايد، زدت كتير وما زعلت شوية كده خسيت، وحاليا عادي.
طيب لازم نعمل تحليل، تحليل الغدة الدرقية مهمة جدا، وظيفة الغدة الدرقية برضه، لأن دي أحيانا بتكون هي سبب ضربات سريعة ونهجان، فلازم نعمل نشاط الغدة الدرقية. واحيانا بتكون،
انا الدكتور مش عارف عندي ضربات سريعه ولا لا، بس انا ببقى سامعه ضربات قلبي.
طيب ما هو المفروض لما بحس بيها يبقى فيها سرعه، المفروض ان القلب يشتغل من غير ما احس بيه. لو حسيت بالنبض بتاعك يبقى في الغالب فيها لخبطه او زياده او كده، فلازم طالما حسيتي بيها ندور على سبب هذه الزياده او سبب احساسك بيها. فاحنا محتاجين،
والضغط الواطي باستمرار، كل ما بقيس ضغطي واطي باستمرار مش عارفه ايه ده.
ما عشان كده عايزين نشوف نشاط الغده الدرقيه، لان لو فيها لخبطه ممكن تعمل هبوط الضغط. ايضا الاملاح، يعني الصوديوم والبوتاسيوم مهم جدا برضو، ده بيفسر اسباب الهبوط. لو عندك هبوط يبقى الاملاح برضو لو فيها لخبطه بتدينا مؤشر ان فيه مشكلة في الغدد الصماء هي اللي عاملة لك الهبوط ده. والموجات الصوتية على القلب والأشعة التلفزيونية، يبقى أنت محتاجة تعملي تحاليل سرعة الترسيب والبروتين المتفاعل سي والأجسام المضادة بتاعة النشاط الروماتيزمي. محتاجة تعملي صورة الدم الكاملة تاني عشان نشوف بالظبط نسبة الهيموجلوبين والأنيميا. محتاجة تعملي نشاط الغدة الدرقية، ده تحليل معروف بيتعمل برضه. محتاجة تعملي أملاح الدم اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم. كل التحاليل دي مع موجات صوتية على القلب أو أشعة تلفزيونية على القلب ان شاء الله هنوصل بيها للتشخيص، وفي الغالب باذن الله هتطلع حاجه كويسه، ويطلع ان هو موضوع بس توتر وقلق، وان انت عندك تاريخ عائلي عشان الحاجه ربنا يتغمدها برحمته. فانت مهم جدا ان انت تعملي هذه الحاجات، وبعد كده هنحدد بعدها اذا كنت هتحتاجي ادويه معينه ولا هنكتفي بس بالمتابعه كل شويه يعني. وربنا يطمن عليكي، وتحياتي لكل الناس اللي في السعوديه، السعوديين والمصريين، دول الامتداد الطبيعي بتاع مصر يعني، ومصر والسعوديه. اي نهضه في هذه المنطقه مش هتقوم الا اذا كانت مصر والسعوديه ايدهم في ايد بعض يعني. اتصال جديد. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بك يا عبد الله.
والله لو تكرمت، انا كنت عملت اشعتيكو يعني قريب.
انت عندك كم سنه يا عبد الله؟
ها؟
عندك كم سنه؟
حوالي 42.
42 سنه.
فطلع رباعي فالو.
رباعي فالو؟ وتشخص في السن ده؟
الثقب يعني 9 مللي.
انت رباعي فالو عايش بيه 40 سنه؟
40 سنه و42 كمان. خلي بالك ما بحسش لا بزرقاق ولا
بتزرق ولا حاجه يعني. طيب خلاص. الفتنه نائمه، سيبه في حاله بقى. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ هتعمل عمليه وانت عندك؟
والله انا رحت كشف فالجيت، الدكتور خوفني بتاعه وكان جراح. وقال لي لازم مش عارف عمليه وبتاع. فانا يعني مرتاح حاليا انه ما بشتغلش حاجه، ما فيش مجهود يعني.
واضح ان هو حاجه بسيطه جدا يعني، نوع بسيط من الفلو.
يعني طلع يعني تعمل لي.
طيب بص انا لازم اشوف الموجات الصوتيه دي، لان انت حاله من الحالات النادره جدا على مستوى العالم ده، يمكن ما فيش حد يمكن وصل سن ال40 عنده رباعي فالو ده. عاده الحالات دي بتتشخص بدري جدا وبيتعمل لها جراحه في الطفوله، ده يعني بيستنوا لما يبقى وزنه بس
كده يعني. وباخد يعني كنت باخد
لما يبقى 7 كيلو. طيب ممكن
حاليا ماشي بنسبه ايه اللي هو فاستريل وكونوكور.
لا بص انا الموجات الصوتيه دي انا لازم تتعادلك تاني في مكان متخصص. انت من الحالات بقول لك النادره، وانا احب ان انا اشوف حالتك، ويمكن تاخد نمرتي من كنترول وتكلمني بعد الحلقه.
يا ريت والله،
عشان
والله
نشوف يعني عشان ناخد فيه قرار. ان يعني انت بيسابوك ليك شابتر ده، في كتب جديده بتتكلم عن الحاله دي بيسموها ادلت كونجينيتال هارت ديزيز، اللي هي الامراض الخلقيه في الكبار. المفروض الامراض الخلقيه دي تكتشف في سن صغير، يعني رباعي فالو ده عاده بيجي بزرقان شديد، والطفل بيتشخص في اول شهور لدرجه ان بيبقوا اهله قلقانين يقولوا لا بس استنوا لما يبقى وزنه 7 كيلو عشان نعمله العمليه. يعني عاده بيعملها بعد سنه بعد سنتين. كون واحد يعيش لغايه سن 42 وعنده رباعي فالو، فدي حاله تعتبر من الحالات النادره جدا، ومحتاجين احنا نشوفها ونشوف اذا كان هنخليه بقى طالما يعني ادى حياته كلها ومرت الامور كويسه بدون تدخل. يبقى مش انا دايما بقول الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. طالما الحاله متصلحه رباني كده مع نفسها وعايش بيها المده دي كلها، مفيش داعي غالبا ان شاء الله يعني للتدخل. لكن عشان يبقى الكلام علمي ودقيق لازم اطلع على المقاسات واشوف وظيفه البطين الايمن شكلها ايه. رباعي فالو ده عشان بس الاخوه المشاهدين يعرفهم، انا يمكن اتكلمت عليه قبل كده، ويمكن ان شاء الله الحلقه الجايه نعمل نخصصها لامراض القلب الخلقيه. في ناس بيقولوا عليه عيوب الخلق، عيوب القلب الخلقيه، وانا دايما اصلح واقول لهم لا ما تقولوش عيوب القلب الخلقيه، لان خلقه الله عز وجل لا تعاب. احنا لسه بنقول تبارك الله احسن الخالقين، نقول عليها امراض خلقيه، امراض وراثيه، لكن ما تقولش عيوب القلب الخلقيه، لان خلقه المولى عز وجل لا تعاب. في رباعي فالو بيكون في اربع مشاكل في القلب. اول حاجه بيكون البطين الايمن متضخم، وبيكون في ثقب بين البطين الايمن والبطين الايسر، وبيكون الاورطه بيسموه اوفر رايدنج، يعني طالع من الاثنين، واخد من البطين الايمن والبطين الايسر. المفروض الاورطه بياخد الدم من البطين الايسر، الدم النقي، فلما يبقى هو بياخد من الناحيتين يبقى في فرصه ان ياخد دم مش نظيف مع الدم النظيف، فتلاقي الطفل بيزرق وتلاقي الزرقان بتاعه باين جدا، ومع اي مثلا رضاعه مع انفعال مع عياط تبص تلاقي لونه يزرق قوي، فبيتشخص بدري جدا. وبيبقى معاه ايضا ضيق في الشريان الرئوي. يبقى دول اربع حاجات زي ما قلت لحضراتكم، بيبقى التدخل الجراحي هو الحل الامثل، وبيتم بدري جدا يعني في فجر العمر، يعني مجرد ان هو بيتشخص. بالعكس احنا بنبقى مستعجلين ونقول لهم بس يا ريت وزنه يزيد شويه 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو عشان الجراحه تنجح. اتصال جديد. اتصال ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا بيجيني وجعان جامد قوي في صدري، في يعني عند القفص الصدري كده.
عندي كام سنه يا ام احمد؟
عندي 25.
25 سنه. وجع جامد؟
وجع جامد جدا.
حرقان ولا وجع؟
لا وجع بطاقه كده في صدري.
بيجي مع المجهود، له علاقه بالمجهود ولا ملوش علاقه؟
ليه، لا ليه علاقه مع المجهود. فمثلا شغل بيت ولا حاجه
تحس بالوجع ده فتره كبيره. له علاقه بالانفعال والزعل والتوتر والقلق؟
شويه برضه. وكمان يعني النفس ساعات بيضيق قوي كده، وبحس وانا باخد نفسي طاقه. وليه علاقه كمان باجي بحرك رقبتي كده بحس ان الوجع برضه بيزيد.
يعني الوجع ده الوجع بيجي الاول ولا النهجان اللي بيجي الاول؟ يعني انت بيجي لك الوجع؟
لا الوجع اللي بيجي الاول.
بيجي وجع وبعد كده تحسي ان نفسك مخنوق.
وعظم صدري من قدام كده القفص الصدري كله بيوجعني، ولو دوست عليه بيسمع في ظهري من ورا جامد برضه.
انت عندك احمد؟ عندك احمد بس ولا كام حمل؟ احمد بس؟
لا انا عندي احمد واريج وحسن واسمة، عندي اربعه.
وكانوا اربعه حمل الحمد لله كويسين؟
الحمد لله.
ما حصلش اي مشاكل في الحمل؟
لا الحمد لله. انا بس كنت عامله عمليه تجميل في حوض الكلى، ودلوقتي عندي حصوات على المراره، وداخله برضه على عمليه ان شاء الله الاسبوع ده.
المراره يعني انت عندك مشكله في المراره في السن ده؟ ده صغيره جدا.
في حصوات وكده وان شاء الله هشيلها بامر.
وبيجي لك وجع ومغص؟
مرض شديد قوي
على فكره. المراره والتهاباتها ممكن تعمل اعراض زي اعراض القلب بالظبط، وتعمل نهجان وتعمل تغيرات في رسم القلب، وفي حالات كتيره جدا بيتغلط فيها من الدكاتره الصغيرين وبتكون سببها التهابات المراره.
فيمكن يعني هو بتاع دوت احتمال
ممكن يكون المراره اللي عامله لك المشكله دي، لما تتشال ان شاء الله الامور تتحسن. بس انا نفسي قبل ما تعملي المراره لازم تعملي فحص للقلب كامل وصوره دم كامله، عشان هيبقى فيه بنج كلي وتخدير كلي. فلازم تطمني الاول، تعملي اشعه تلفزيونيه على القلب ورسم قلب، ونطمن على وظيفه القلب وصوره الدم، عشان لو فيه انيميا تتصلح قبل الجراحه، لان الجراحه دي ممكن يبقى فيها نزيف وكده، فلازم تبقى الهيموجلوبين بتاعك كويس قبل ما ندخل في العمليه. يعني اتصال جديد. ام فارس.
ايوه
اتفضلي يا ام فارس.
دكتور لو سمحت، انا عايز اقول لحضرتك ان انا عندي ابني عنده 10 سنين، فحصلت حادثه عربيه ورحت ركبت في رجلي شرايح ومصابين وكده اهوت. فلما دخل على البنج 4 مرات عمل عمليه، فقالوا لي ان هو كان عنده روماتيزم في القلب، ودلوقتي عامل له جيف الشريون.
الصمام.
في الصمام. في الصمام. فهو دلوقتي جسمه بيورم وبيزرق وكده اهوت. فانا بديله اللي هي الام 70 جي كل 15 يوم.
10 سنين هو؟ سنه 10 سنين؟
استفاد العلاج وحطه بتسوق يوم عن يوم.
سنه 10 سنين؟
سنه 10 سنين.
طيب هو دلوقتي بيقوموا
امبارح لقيته مورم، جسمه مورم كله ومزرق خالص.
ده الرجل اللي كان فيها الحادثه ولا الرجل الثانيه؟
لا قبل، لا بعد الحادثه، كل ده حصل بعد الحادثه.
لا انا قصدي الورم ده في الرجلين ولا في هي الحادثه كانت في الرجلين ولا رجل واحده؟
لا كانت في الرجلين، بس انا مركبه شريخ ومصانيش في رجل واحده.
مركبه في رجل واحده، الرجل الثانيه فيها مشاكل؟
الثانيه كانت فيها كسر عادي كده، وبعد كده فكيت الجبس.
طب هم عايزين يعملوا ايه دلوقتي؟ عايزين يغيروا الشريحه؟
كانوا عايزين دلوقتي يعملوا عمليه
ويغيروا الشريون. طيب الصمام قالوا كام المساحه بتاعته كام؟
نعم
الصمام طالع بالموجات الصوتيه، الضيق بتاعه قد ايه؟ يعني ضيق شديد اقل من 1 سنتي؟ لا ما انا لازم اشوف، اصل هو لو في ضيق شديد يبقى مش هنقدر نعمل عمليه العظم قبل ما نوسع الصمام.
ما هم عملوا له عمليه اللي هي العظم ايه، في الجيه ولا فين؟
لا انا بتكلم دلوقتي لو فعلا حكيت يعني انت اكتشفت الصمام الميترالي بالصدفه وانت بتعملي موضوع العظام. يعني عملوا موجات صوتيه ولا هو كان تعبان بيشتكي من القلب؟
لا 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 ما كانش تعبان ولا اي حاجه. هم بعد كده في اخر مره دي جم دخلوه العمليات، لما جم عملوا اخر عمليه ديت اتضح بعد كده ان هو جاله دي تنفس. فبعد كده اللي احنا عاملين بقى اللي هو رسم القلب دوت موجات صوتيه وكده، اتضح بقى اللي هو عنده الضيق دوت.
لكن هو دخل الجراحه كم مره؟
4 مرات.
4 مرات دخل وعمل بنج كلي وما كانش فيه مشكله. طيب ايه الجديد بقى؟ يعني اذا كان قلبه بيستحمل، ما احنا لازم نطمن.
اخر مره دي ما استحملش.
بصي خدي النمره بتاعتي من كنترول، انا لازم اشوف الحاله دي لان هي حاله برضو مهمه جدا، وواضح كده في لخبطه في التشخيص، يا اما الموجات الصوتيه غلط يا اما التشخيص فيه حاجه. لان هو طالما القلب بتاعه استحمل البنج 4 مرات يبقى المره الخامسه ان شاء الله يستحملها. وحكايه ان الصمام الميترالي يبقى موجود بهذا الضيق الشديد وما يعملش مشكله في ال4 مرات يبقى مش هيعمل مشكله في الناحيه في المره الخامسه. يبقى غالبا في يعني موجات صوتيه مش دقيقه وهي مضيقه شويه، او يعني حسبت المساحه بطريقه مش مظبوطه. وعلى فكره الموجات الصوتيه دي تعتبر فن كبير جدا، يعني مش اي واحد عنده جهاز موجات صوتيه على القلب يعمل موجات صوتيه على القلب صح، وهي علم كبير جدا. ويمكن حضراتكم برضو للعلم بقول لكم على معلومه جميله جدا ويعرفها كل الدكاتره المتخصصين. هتبص تلاقي الموجات الصوتيه على البطن مثلا بيعملها المتخصص في الاشعه، موجات صوتيه على الكليه بيعملها المتخصص في الاشعه، موجات صوتية على الأطراف بيعملها المتخصص في الأشعة. أما الموجات الصوتية على القلب الوحيدة اللي بيعملها دكتور القلب بإيده. ليه بقى؟ لأن القلب ده علم خاص قائم بذاته، يعني طالع بره كل التخصصات في حكاية الموجات الصوتية. ولو جبت واحد بتاع أشعة عامة وقلت له اعمل موجات صوتية على القلب مش هتطلع معاه دقيقة جدا، لأنه لازم يبقى دكتور قلب بيسمع بالسماعة وبيعرف وبيربط بين اللي هو طالع بالأشعة التلفزيونية وبين الموجات الصوتيه الدوبلر وبين الصوره الكلينيكيه الحاله بتاعت العيان على السرير، وبيقدر يساعد جدا في اتخاذ القرار. عشان كده لازم تتعمل في مكان متخصص بيقدر يقيس المقاسات صح، يشوف الصمامات صح، يشوف عضله القلب بدقه شديده جدا، يشوف الضغوط. واي هزه في المقاسات ممكن تدي نتائج غلط جدا، يعني بيبقى عايز دقه جدا في الفيوهات، الفيو اللي هي الصوره اللي بتظهر. يعني لو مثلا واحد مش متمرس ومش متمكن ومش متخصص بدقه في هذا المجال، هزه ايده بس او اللي هي حركه الترانسديوسر او اللي هو المجس اللي احنا بنعمل بيه الموجات الصوتيه ممكن تدي قراءات خاطئه تماما وتدي حاجات ضيقه وما تطلعش ضيقه او تطلع مثلا حاجات متضخمه وما بتطلعش متضخمه، او تعدي عليه حاجات ما شافهاش لانه ما عرفش يسمعها. يعني مثلا لو هو ثقب صغير جدا وهو ما بيعرفش يسمع بالسماعه لانه مش متخصص في القلب ممكن يعدي عليه، لكن لو هو متخصص في القلب اول حاجه بيعملها بيحط السماعه على قلب العيان ويتاكد ان في لغط او ما فيش، وبيبدا يدور عليه ويربط بين الحاله الكلينيكيه وبين الاشعه التلفزيونيه. يعني ان شاء الله ربنا يطمننا على ابنك ان شاء الله، ويطلع ان هو الضيق بتاعه بسيط، وانا عندي تفاؤل ان هو الضيق هيطلع بسيط يعني بالتاريخ الطبي. يعني يمكن قراءه التاريخ الطبي دي برضو فن، انا بهتم بالهيستوري تاريخ الحاله، ويمكن حالات كتيره جدا بشخصها من تاريخ الحاله قبل ما بحط السماعه على العيان. يعني الطبيب الحكيم اللي هو المتمرس من دخله العيان عليه، من بصته في وشه، من الكلام معاه، قبل ما يحط السماعه وقبل ما يعمل له اي فحوصات يكون وصل لاكثر من 90% من التشخيص، ويكون وصل لطريقه العلاج بتاعته رسمها بخطه مبرمجه 1 2 3 4 لغايه ما يوصل للطريقه المثلى. ولما بيعمل الفحوصات بتبقى مكمله في هذا الاتجاه. يعني برضو دي فايده الطبيب المتخصص، هو الذي يقود البحث والفحص وليس الفحص اللي بيقوده. يعني مثلا انا اسلم بنتيجه الموجات وبنتيجه رسم القلب لما بكون عارف الحاله وكاشف عليها، لكن لما بتجيلي الاوراق لوحدها اقول له لا لازم اشوف العيان، لان انا لا اعالج ورق ولا اعالج فحوصات على الورق ولا اعالج اشعاعات ولا صور اشعاعات، انا اعالج انسان. والعلاقه الانسانيه الحميميه بين الدكتور والمريض مهمه جدا. يعني ممكن بس لما اقرب معاه لو سبب الحاله نفسيه واتكلمت معاه وفضفض وقعدنا نحكي وطمنته نسبه كبيره جدا من الاعراض اللي عنده بتختفي. وياما حالات كتيره جدا كانت بتيجي للواحد العياده يكونوا شايلينه كده وبعد كده يستغربوا ان هو ماشي على رجليه، رغم ان انا ما اديتلوش ولا حتى قرص اسبرين، وبعد ذلك يمشي على رجليه هو جاي متشال على كرسي او شايلينه. مجرد ان انت بتتكلم معاه وبتديله الثقه وبتطمنه على حالته وبتشرح له ابعادها وان هي عاديه جدا، وبتقوي الناحيه المعنويه والايمانيه عنده. ويمكن انا بركز دايما على الناحيه الايمانيه في العلاج، لان ايضا التقبل والرضا والصبر ده يعتبر نصف العلاج. يعني انا بعتقد واؤمن ان الصبر نصف العلاج. يعني لما الواحد مثلا ربنا بيبتليه باي مرض وبيبدا يتفاعل معاه بعدم رضا وبسخط وبزهق وملل، ليه يا رب كده ما انا كنت كويس، ويقعد يتندم ده انا كنت زي الفل ايه اللي حصل لي؟ ده مقاومه الجسم والمناعه الداخليه للجسم العضويه بتتاثر. يعني حينما تنهار المناعه المعنويه تنهار بالتبعيه وبالتاكيد وبالقطع المناعه العضويه، اي ان المناعه العضويه تابعه للمناعه المعنويه. المقاومه المعنويه والصبر والرغبه في الحياه ومكافحه المرض والتسليم بقضاء الله والرضا بالواحد اصابه ويقول الحمد لله ان هي جات بهذا الحجم ولم تاتي اشد، ويبص للي هو اقل منه في الصحه واللي هو اشد منه في المرض، هدوس ليه يقول ده انا احسن من غيري، ده في غيري عنده كذا وكذا، ده في غيري جات له في سن صغير، ده في غيري تعب، ده انا على الاقل الحمد لله بتعالج بادويه، ده في غيري اتعملت له عمليات، حتى لو اتعملت له عمليه، في غيري اتعملت له عمليه وتعب بعدها انا الحمد لله عديت منها. اذا التفاعل مع الامراض او الالام او الاوجاع بقوه معنويه بقوه روحيه بمناعه روحيه عاليه ده بيؤدي الى ارتفاع المناعه العضويه. وانا دايما اقول واكرر ولا امل من التكرار حتى تملوا ان القلب السليم معنويا المتصالح مع نفسه المتصالح مع مولاه الراضي عن ربه المتفاعل مع مجتمعه القلب الخالي من امراض القلب المعنويه من الحقد والحسد والبغضاء والشحناء ومن كل امراض القلب العضويه ده بيكون من كل امراض القلب المعنويه يكون ايضا قلبا خاليا من الامراض المعنويه ومن الامراض العضويه يعيش في الدنيا وهو سليم ويلقى المولى عز وجل وهو سليم في الاخره. والى اللقاء الاسبوع القادم باذن الله اذا كان في العمر بقيه قبل ساعه من الان ليتواصل نبض الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.